بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم أما بعد، فأهلا بكم معنا في لقاء جديد من دورة العقيدة في دورة بصائر لإعداد المسلم الرباني على شبكة الطريق إلى الله. اتكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى في اللقاءات السابقة عن الإيمان بالله أو العقيدة في الله واحد والعقيدة في الله اثنين والإيمان بالملائكة واليوم الآخر والإيمان بالكتب والرسل. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الإيمان بالقضاء والقدر. طبعا مسألة الإيمان بالقضاء والقدر هي من المواضيع الشائكة جدا جدا عند كثير من الشباب، واللي تبقى عامله لهم مشاكل ومش عارفين يا ترى نتكلم فيها او نقرا فيها او ما نقراش فيها او نعمل ايه، او الانسان مسير ولا مخير، واسئله كتير بقى بتطرح على عقول الشباب مش عارفين لها اجابه. وكتير من الشباب بتاعنا الملتزم اللي بيحب ربنا وبيسمع دروس وبيحضر يقول لك ايه، انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده ومش عايز افكر فيه اصلا عشان ما افتحش على نفسي باب شبهات وغيره، ويظل موضوع الايمان بالقدر مقفول ومحدش بيتدارسه. لكن احنا ان شاء الله عايزين نتدارس مسألة الإيمان بالقضاء والقدر كما تدارسها الصحابة وكما تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنتكلم عن القضاء والقدر من خلال نصوص الوحيين القرآن والسنة. وإنت يعني دي نصيحة بنصحها لكل الشباب اللي عشان يفهموا مسألة القضاء والقدر، إنت لو مشيت مع نصوص الوحيين من القرآن والسنة سيرا صحيحا هتفهم مسألة القضاء والقدر بدون أي إشكال وبدون أي مشاكل، ولن تجد إن شاء الله أي شبهات ولا أي حاجة تعترض طريقك بإذن الله عز وجل. فالإيمان بالقضاء والقدر احنا كلمنا في الأول إن الإيمان دايما كله بنتكلم عليه أو العقيدة إن فيه غذاء وفيه دواء. الغذاء هو أن تؤمن بالقضاء والقدر حقا، والدواء أن تعلم بقى الفرق المختلفة معك وحدود الاختلاف والرد على شبهاتهم. احنا عايزين نؤمن بالقضاء والقدر. طبعا علماء العقيدة لما استقرأوا الآيات والأحاديث اللي اتكلمت في مسألة القضاء والقدر وجدوا ان في اربع مراتب صنفوها كده، ان في اربع مواضيع رئيسية تصنف فيها آيات القضاء والقدر، وهي الكلام عن علم الله عز وجل وعن كتابة الله عز وجل للمقادير وعن مشيئة الله عز وجل او عن إرادة الله عز وجل، وآخر حاجة عن خلق الله عز وجل أفعال العباد. يبقى الإيمان والكتابة والمشيئة والخلق، دول أربع مراتب علماء العقيدة أو أربع مواضيع يعني علماء العقيدة وجدوا إن آيات وأحاديث القرآن والسنة تسير في هذه الأربع محاور الرئيسية. فهنتكلم كده بمنتهى البساطة، وإحنا زي ما قلنا عايزين نؤمن بالقضاء والقدر. هنتكلم أولا عن علم الله عز وجل. طبعا لما نيجي نتكلم عن علم الله عز وجل، الله عز وجل يقول وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. كم هي سعة علم الله عز وجل؟ عايزك كده تتأمل في الكون وربنا سبحانه وتعالى يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. إيه اللي في البر؟ كل ما في البر من جبال وسهول وأودية وطرق ومنشآت وكل شيء على البر انت شايفه او ما شفتوش وسمعت عنه، كل ده الله عز وجل يعلمه علما تفصيليا، ويعلم ما في البر والبحر. كل ما في البحر من انواع الاسماك ومن الارزاق اللي بترزق فيها هذه الحيوانات، وانواع السفن والمراكب من اول مركبه صيد صغيره كده مركب صغيره لاكبر سفينه عملاقه بكل ما تحمل وبسرعتها وباتجاهها وبالمياه اللي شايلاها، الله عز وجل احاط بها علما ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها. تخيل كل ورقه شجر الله عز وجل يعلمها. تخيل في كم شجره في كون الله عز وجل، في الغابات، في الحقول، في الحدائق، كل الشجر اللي في كون ربنا سبحانه وتعالى، ليس الشجر نفسه بل الورق اللي في الشجر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الهاء عائدة على الورقة، مش يعلم سقوطها، لا يعلم الورقة نفسها متى نبتت وكيف نبتت وكيف سقطت ولأي سبب سقطت وعلى ماذا ستسقط، الله عز وجل يعلمها علما تفصيليا، عدد الذرات في كل شيء، في البحار والمحيطات والهواء، كل ده الله عز وجل يعلمه. لو انت مثلا بتشرب كوب من الماء، عندنا هنا مثلا في مصر، هنقول مثلا في القاهرة، فانت كوباية الماء اللي انت بتشربها دي منذ ان كانت سحابا، بل قبل ذلك، منذ ان كانت ماء وتبخر فصار سحابا، ثم ساقه الله عز وجل وراح عند الحبشة مثلا وتكثفت هذه السحب ونزلت الأمطار، ثم جرت المياه في نهر النيل وعدت على كل دول حوض النيل، والكوباية المياه دي بتاعتك انت، مكتوبة باسمك انت في قدر الله، كل اللي بيسقي زرعه واللي بيشرب والحيوانات اللي بتشرب والمياه اللي بتتبخر تبعد تماما عن كوباية المياه بتاعتك، شوية المياه بتوعك دول عدوا كل هذه البلاد، والله عز وجل يحفظها لك حتى ما تخش وتتكرر وتمشي في الحنفيات وتفتح وتملى الكوباية وتشرب، ثم ينتهي رزقك فضغ على الكوب. المية اللي بقى دي مش رزقك، دي ممكن تبقى رزق مثلا نملة هتشرب الكوباية دي لما تقع، أو هتبقى تتبخر وتروح مكان تاني لها رزق واحد تاني في قارة تانية، كل ذلك الله عز وجل يعلمه على التفصيل. فالله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما. لما تعرف بقى سعة علم الله عز وجل بهذه الكيفية، تعرف أن الله عز وجل يعلم كل شيء. علماء العقيدة بقى قالوا إيه في موضوع العلم بالنسبة للقضاء والقدر؟ قالوا الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يعني الكلام ده كل ما كان الله عز وجل يعلم، كل حاجة حدثت الله عز وجل يعلمها. لذلك فرعون لما سأل موسى عن القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. كل ما مر من الأحداث ومن السلاطين ومن الملوك ومن الدول ومن الكائنات، كل حاجة الله جل أحصاها علما وعنده كتبت وحفظت عنده سبحانه وتعالى. الله جل يعلم كل ما كان وما سيكون، كل شيء يحدث ويقدره الله جل، يعلمه الله جل إلى قيام الساعة. النقطة الثالثة اللي الناس بتستغربها شوية، وما لم يكن، الحاجة اللي مش هتحصل، لو حصلت كانت هتحصل ازاي، لو حدثت كيف كانت ستحدث، هذا يعلمه الله عز وجل. ما الدليل على ذلك؟ قال الله عز وجل ولو ردوا، الكفار يوم القيامة بيقولوا ايه؟ بيقولوا يا رب ردنا للدنيا عشان ايه؟ عشان نعمل صالحا. الله عز وجل بيقول لك لا، ولو ردوا، لو رجعوا تاني، وده مستحيل مش هيحصل، بس لو حصل ربنا يعلم ايه اللي كانوا هيعملوه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ربنا سبحانه وتعالى قال لك انه يعلم ان لو الكفار رجعوا للدنيا هيرجعوا تاني للكفر. فالله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يبقى عرفنا كده ايه الثلاث امور او الثلاث محاور اللي بنتكلم فيهم عن علم الله عز وجل، ان الله عز وجل احاط بكل شيء علما، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه هنا دلوقتي، هل هذا العلم يحاسب الله عز وجل العباد عليه؟ الإجابة لا. لذلك قال الله عز وجل وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. طب ليه؟ هو ربنا سبحانه مش يعلم ابتداء مين اللي هينصر الله والرسول؟ وليعلم الله من يخافه بالغيب. طب مش ربنا ابتداء عارف، يعلم، مش هنقول عارف بقى، نقول يعلم من يخافه بالغيب. طب ليه بنقول ان، او ليه ربنا قال ليعلم الله؟ ليه الأحداث دي بتحصل؟ لأن قال أهل التفسير ليعلم علما يحاسبهم عليه. يبقى في فرق بين العلم اللي قبل العمل والعلم اللي بعد العمل. يعني أنا مثلا فعلت طاعة أو فعلت معصية، الله عز وجل يعلم من الأزل، من قبل أن أولد، إن أنا هعمل الطاعة دي في الوقت ده أو هعمل المعصية دي في الوقت ده، لكن ما بتحاسبش عليه. لكن بعد ما انا عملت الطاعة او عملت المعصية يأتي الحساب بقى. لذلك حتى في حياتنا العادية، انسان مثلا يطيع الله عز وجل فيجد فتوحات في حياته وبركات وارزاق و ثم تحدث له مثلا معصية فيجد ابتلاء او ضيق او ايه اللي خلى الامور تتغير؟ طب ما ربنا سبحانه وتعالى يعلم ابتداء ان انا هعصي في الاخر، او يعلم ابتداء ان انا هطيع في الاخر، لكن الله جل لا يحاسبك الا على ما فعلت باختيارك ومشيئتك. لما انت اطعت ربنا نزل عليك الفتوحات، ولما انت عصيت ربنا سبحانه وتعالى نزل عليك البلاء او الابتلاء او على اي انسان يعني. فاذا المحاسبه لا تاتي الا بعد العمل، لكن الله جل يعلم ازلا ان هذا العبد يطيع او يعصي وبما يختم له. يبقى الله جل يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، لكن هذا العلم لا يحاسب الله عز وجل العباد عليه، ولكن يحاسبهم بعد وقوع هذا العمل باختيارهم ومشيئتهم. يبقى هذا رقم واحد وهو العلم. رقم اثنين الكتابة. الله جل كتب هذه المقادير، هذه المقادير كلها كتبت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. يعني قبل ما السماوات كلها والأرض كلها بكل ما فيها وبكل الأحداث وبكل الأشخاص وبكل الأزمان والأماكن، قبل كل ده يبقى موجود، الله عز وجل كتب مقادير الخلائق وقال للقلم اكتب. فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. كل حاجة هتحصل بكل تفاصيلها مكتوبة. وجماعة الإيمان بالقضاء والقدر زي ما قلنا بيغير حياة العبد، يغير اختيارات العبد. العقيدة هي التي تحكم اختيارات العبد. يعني إيه؟ يعني أنا لو فعلا عندي إيمان بالقضاء والقدر، أن الله عز وجل يعلم رزقي وكتبه، هل هطلب هذا الرزق من الحرام؟ كتير من الشباب والبنات بيبقى عندهم مشكلة جدا في مسألة الصداقة والحب والكلام دوت، ويقول لك فلانة أنا بحبها، بغض النظر بقى ما لناش دعوة بالإيه بالكلام اللي قبل كده هو عارفها إزاي والكلام ده. هو النهاردة جاي بيقول لي أنا بحب بنت وخايف أسيبها لتضيع مني وأنا عايز أتجوزها. فبقول له بمنتهى البساطة: إن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ربنا كتب لك زوجتك اللي هي هتتجوزها، وكتب لك زوجك اللي أنت هتتجوزيه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هل المعصية اللي أنا هعملها دي أو العلاقة اللي أنا هعملها دي هتغير ما كتب؟ استحالة، مفيش حاجة هتغير ما كتب أبدا. رزقك مكتوب ومحفوظ لن يضيع أبدا، فاعلم أنه كذلك فلا تطلبه إلا بطاعة الله. اتركها، وهي لو زوجتك اللي ربنا كاتبها لك مفيش حد على وجه الأرض هيمنعها منك، ولو ربنا سبحانه وتعالى كاتب لها أنها تتجوز واحد غيرك مفيش طاقة على وجه الأرض تقدر تجيبها لك، مهما انت سعيت ومهما حاولت ومهما فعلت من الحرام أو من الحلال عشان تتجوزها، لو ربنا مش كاتبها لك مش هتكون ليك. ولو هي مكتوبة لك، لو كل أهل الأرض اجتمعوا على أنهم يفرقوا بينكم، هتكون ليك. فإذا اطلب هذا بطاعة الله عز وجل. إذا عايزين نفهم أن فعلا الإيمان بالقضاء والقدر بيغير اختيارات العبد وبيسعده وبيورث راحة في القلب غريبة. لذلك قال بعض السلف: علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمئن قلبي. فعلا الإنسان لما يطمئن كده أن الرزق ربنا كتبه له يطمئن تماما، ولا يطلب هذا الرزق إلا بطاعة الله عز وجل. يبقى إذن بنقول أن الله جل كتب مقادير الخلائق، لكن في خمس كتابات أو خمس أنواع من الكتابة ذكرت في القرآن والسنة. في فرق بينهم. في كتابة قال ابن عباس: الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله عز وجل منه ويثبت، وعنده أم الكتاب. يبقى في أم الكتاب التي لا محو فيها ولا إثبات، وفي كتابات أخرى فيها محو إثبات. يعني إيه الكلام ده؟ أم الكتاب الذي لا محو فيه ولا إثبات هو إيه؟ هو اللوح المحفوظ. كل الكتابات الأربعة الأخرى التي تكتب بيحدث فيها محو إثبات. إيه هي الكتابات الأربعة؟ أولا الكتابة أو التقدير العمري اللي هو حصل مرة واحدة بس في عمر البشرية كلها، عشان كده سمي إيه؟ عمري. حين قال الله عز وجل كما في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. في هذا اليوم كما في الحديث أن الله عز وجل مسح على ظهر آدم فخرجت ذريته، مجموعة في يمينه ومجموعة في شماله. المجموعة التي في اليمين هم أهل الجنة، والمجموعة الذين في الشمال هم أهل النار. يبقى إذن في هذا اليوم قدر من سيكون من أهل الجنة ومن سيكون من أهل النار. هذا التقدير الأول. التقدير الثاني وهو التقدير لكل واحد بقى من البشر مرة واحدة في عمره هو، يبقى مرة واحدة في عمر البشرية كلها، ومرة واحدة في عمر كل واحد مننا وهو في الرحم، كما في الحديث أن الله عز وجل يرسل الملك للإنسان وهو في رحم أمه، فيؤمر بكتب أربع كلمات: أجله ورزقه وشقي أو سعيد. أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد، أربع حاجات بتتكتب وانت في رحم أمك وانا في رحم أمي، كل إنسان وهو في رحم أمه يأتيه الملك ويكتب هذه الأربع كلمات، وهو رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كما في الحديث حديث الذي رواه البخاري. يبقى دول أربع أشياء تكتب في المرة واحدة في العمر في رحم الأم. تمام؟ يبقى إذا مرة في عمر البشرية، مرة واحدة في عمر كل شخص مننا في رحم الأم، مرة واحدة في كل عام مرة، يعني مرة بتكتب المقادير مرة واحدة في السنة كلها، وهي كما قال الله جل عن ليلة القدر: فيها يفرق كل أمر حكيم. الليلة التي إن أنزلناه أي القرآن في ليلة مباركة ليلة القدر، إن كنا منزلين، فيها يفرق كل أمر حكيم. يبقى أوامر الله عز وجل بتاعت السنة كلها بتقدر إمتى؟ في ليلة القدر. يبقى ليلة القدر خطيرة جدا جدا، لذلك حتى احنا في رمضان كنا بنقول للشباب: يا شباب احرصوا على إدراك ليلة القدر، لأن فيها يتغير أجلك كله بتاع السنة الجاية، يعني رزقك بتاع السنة الجاية وعملك بتاع السنة الجاية وكل شيء بيكتب في ليلة القدر. فاحرص أن تدعو الله عز وجل في هذه العشر الأواخر وتعتكف وتدرك ليلة القدر لعلك ترفع يديك إلى الله عز وجل، فتدعو الله عز وجل أن يرزقك حفظ القرآن فيرزقك، قيام الليل فيرزقك، الرزق الطيب الحلال من المال أو الولد أو الزوجة أو غير ذلك، أو التوفيق والسداد أو غير ذلك، أي حاجة أنت عايزها ممكن تطلبها فتكتب ليك في إيه؟ في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. يبقى إذن التقدير الثالث من التقدير الأربعة اللي فيها محو إثبات هو التقدير في ليلة القدر. التقدير الرابع والأخير هو التقدير اليومي، كما قال الله عز وجل: كل يوم هو في شأن. يبقى كل يوم بيحصل تقدير، كما قال السلف في تفسير الآية: يغفر ذنبا ويرزق من يشاء، وغير ذلك من الأمور التي يقدرها الله عز وجل في كل يوم وليلة. يبقى إذن عرفنا أن الكتاب جنس الكتاب، الكتابة كتابة، كتابة ليس فيها محو إثبات وهي في اللوح المحفوظ، وفي كتابة بتغير وهي في العمر، في عمر البشرية مرة واحدة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم وخرجت الذرية وقدر من هم من أهل الجنة ومن هم من أهل النار. المرة الثانية مرة واحدة في عمر الإنسان في رحم أمه يكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. مرة تالتة في كل سنة بتحدث في ليلة القدر يكتب الرزق والأجل وكل شيء. مرة رابعة وهي في كل يوم. الأربع تقدير دول بيحدث فيهم محو إثبات، لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء. المقصود بالقدر اللي بيرد بالدعاء هو إيه؟ هم الأربعة دول. يعني إيه؟ يعني ممكن إنسان يكون كتب في يوم الميثاق شقي ويدعو الله عز وجل أن يكتبها من السعداء في ليلة القدر فيمحى أنه شقي ويكتب أنه سعيد. ممكن إنسان كتب وهو في الرحم أنه شقي ويأتي في يوم الأيام فيدعو الله عز وجل أن يكتبه سعيد فيمحى أنه شقي ويكتب أنه سعيد. ممكن إنسان يقدر عليه في هذا اليوم، في اليوم اللي هو فيه، أنه شقي فيدعو الله عز وجل أو يطيع الله عز وجل فتمحى ويكتب سعيد. يمحو الله ما يشاء ويثبت. دي بتحصل في إيه؟ في الكتابات الأربعة من المحو والإثبات. لكن في أم الكتاب بقى اللي هي اللوح المحفوظ مكتوب كل اللي حصل ده بتفاصيله، إن هو كتب شقي فدعا فكتب سعيد. يبقى إذن المحو والإثبات كله بتفاصيله مكتوب فين؟ في اللوح المحفوظ الذي ليس فيه محو ولا إثبات. يبقى حتى المحو والإثبات اللي بيحدث في التقدير الأربعة مثبوت ومكتوب فين؟ في اللوح المحفوظ، كما قرر أهل العلم من استقراء الآيات والأحاديث في مسألة الكتابة. يبقى إذن كلمنا عن العلم، الله جل يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأن هذا العلم لا يحاسب الله عز وجل العبادة عليه. كلمنا عن الكتابة وأن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كتبها كما قال للقلم: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. الكتابة نوعين: كتابة فيها محو إثبات، وكتابة ليس فيها محو ولا إثبات. النوع الثالث بقى من أنواع أو المحور الثالث من محاور الإيمان بالقضاء والقدر وهو مسألة المشيئة. أو الإرادة، والمشيئة هي نوع من الإرادة. إزاي الكلام ده؟ هنعرفه دلوقتي. الإرادة في حق الله عز وجل جاءت في القرآن والسنة على معنيين: إرادة شرعية وإرادة كونية قدرية. يعني الكلام ده، الإرادة الشرعية باختصار وببساطة عشان نفهمها، لأن الموضوع شائك جدا جدا وفهمه هيريحنا كتير، فهم المسألة دي هيريحنا كتير جدا. الإرادة الشرعية باختصار هي ما أمر الله عز وجل به، يعني ماذا يريد الله عز وجل شرعا مني؟ أمرني أن أفعل كذا وأمرني أن أترك كذا. فإذا قلنا مثلا الصلاة، إرادة إيه؟ شرعية ولا مش إرادة شرعية؟ إرادة شرعية، لأن ربنا قال إيه؟ وأقيموا الصلاة. يبقى أقامة الصلاة ده مراد شرعي لله عز وجل، يبقى الله عز وجل شرعا أراد منا أن نصلي. واضحة كده؟ يبقى لما أسألك على أي فعل، هل هو إرادة شرعية ولا مش إرادة شرعية؟ تنظر السؤال بقى، هل أمر الله به؟ إن كان نعم يبقى ده إرادة شرعية، إذا كان لا يبقى مش إرادة شرعية. خلاص كده؟ يبقى دي واضحة جدا. الإرادة الشرعية هي ما أمر الله به، تمام؟ طيب الإرادة الكونية بقى هي ما أراد الله عز وجل له أن يكون، أن يتحقق، سواء إذا كان مخالف أو موافق للإرادة الشرعية. إزاي الكلام ده؟ كما قال الله عز وجل: ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يبقى في حد من الناس ربنا يريد له الضلال لأنه هو يستحق ذلك. لما الله عز وجل يريد لفلان دوت أن يموت على الكفر أو يريد له الضلال، ده إرادة شرعية ولا لا؟ ليس طبعا إرادة شرعية، ربنا أراد مننا كلنا الإسلام وأراد مننا كلنا الهداية، يبقى هو مش إرادة شرعية لكنه إرادة إيه؟ كونية. يبقى إذن كفر الكافر، إن يقع منه كفر يعني، ليس إرادة شرعية ولكنه إرادة إيه؟ كونية. هنفهم الموضوع ده بالتفصيل أكتر. تعالوا نضرب أمثلة كده. إحنا قلنا الإرادة الشرعية، عايز تعرف الأمر ده إرادة شرعية ولا لا، اسأل سؤال: هل أمر الله به؟ إن كان الإجابة نعم يبقى ده إرادة شرعية. الإرادة الكونية هتسأل: هل وقع ذلك؟ هل حدث؟ فإن حدث وكان فهو إرادة كونية. تعالوا بقى نضرب أمثلة. هنسأل كده سؤال: إيمان أحد الصحابة، مثلا إيمان سيدنا عمر بن الخطاب، عن سيدنا عمر يؤمن، هل هذا إرادة شرعية ولا كونية؟ ولا كونية وشرعية ولا ليس كونية ولا شرعية؟ ما هم حاجتين بنعم ولا، هنضربهم كده يطلعوا أربع اختيارات: إما كونية وشرعية، وإما كونية فقط أو شرعية فقط، أو لا كونية ولا شرعية. تمام؟ بنقول إيمان سيدنا أبو بكر أو إيمان سيدنا عمر إرادة كونية ولا شرعية؟ ولا كونية وشرعية ولا لا كونية ولا شرعية؟ هنسأل السؤالين بتوعنا: هل أمر الله عز وجل سيدنا عمر بالإيمان أو أراد منه الإيمان في الشرع؟ يبقى ده إرادة شرعية. طيب هل آمن سيدنا عمر بالفعل وآمن سيدنا أبو بكر بالفعل؟ أيوة آمن، يبقى إرادة كونية وشرعية. واضح كده؟ يبقى هل أمر الله به؟ يبقى شرعية. هل وقع؟ يبقى كونية. الاثنين مع بعض حصلوا، يعني دي إجابتها صح ودي إجابتها صح، يبقى كونية وشرعية. واضح كده؟ يبقى هل يبقى إيمان أبو بكر وإيمان عمر بن الخطاب وإيمان الصحابة إرادة كونية وشرعية، لأن الله أمرهم بذلك وهم فعلوه، يبقى إيمان يبقى إرادة شرعية وكونية. طيب كفر أبو لهب وكفر أبو جهل، دول كفروا ولا ما كفروش؟ كفروا. طب أمرهم الله عز وجل بالكفر ولا لا؟ لا. يبقى هل أمرهم الله عز وجل بالكفر؟ لا، يبقى دي مش إرادة شرعية. هل كفروا؟ أيوة كفروا، يبقى إرادة كونية لا شرعية. واضحة كده؟ طيب سؤال تاني: إيمان أبو جهل وأبو لهب وأبو طالب، إيمانهم هل أمرهم الله به؟ نعم أمرهم بالإيمان. هل وقع منهم؟ لا لم يقع. يبقى إيمان الكفار اللي هم ما عملوهوش كان إرادة شرعية ولكنه ليس إرادة كونية، فلذلك لم يتحقق. طيب كفر المؤمن، كفر أبو طالب، كفر مثلا سيدنا أبو بكر، هل أمره الله بالكفر؟ لا طبعا. هل وقع منه الكفر؟ لا طبعا. يبقى لا شرعية ولا كونية. يبقى فهمتوا الفكرة ازاي؟ ان احنا عندنا اربع اختيارات بينبنوا على سؤالين: هل أمر الله بذلك؟ هل وقع ذلك؟ اذا كانت الإجابة نعم ونعم يبقى كونية وشرعية، اذا كانت الإجابة نعم شرعية ولا كونية يبقى إيه؟ شرعية لا كونية. إذا كانت الإجابة لا هنا ونعم هنا يبقى كونية لا شرعية، إذا كانت لا ولا يبقى لا كونية ولا شرعية. خلاص كده؟ يبقى ده الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية، إن في أمور أرادها الله عز وجل شرعا، زي قول الله سبحانه وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم، دي إرادة شرعية ولا كونية؟ لا شك أنها إرادة شرعية، لأن مش كل الناس ثابت، لكن الله عز وجل أراد من الناس كلهم التوبة، يبقى دي إرادة شرعية. والله يريد أن يتوب عليكم، دي إرادة شرعية، تمام؟ ومن يريد الله أن يضله يبقى دي إرادة كونية. جميل يا شباب، يبقى فهمنا الفرق بين الإرادة الشرعية والكونية. ليه يا جماعة عايزين نفهم المسألة دي كويس؟ لأن هنا بيحدث التباس عند كثيرا من الناس. لما نتكلم بقى على أمور الواقع، مثلا تطبيق بقى الواقع لكلام الإرادة الشرعية والكونية، لماذا خلق الله عز وجل إبليس؟ لماذا خلق الله عز وجل إسرائيل لتحارب الإسلام والمسلمين؟ لماذا خلق الله عز وجل كفار يحاربون الإسلام في كل زمان ومكان؟ لماذا قدر الله عز وجل ذلك؟ ابتداء، هل ده مشيئة كونية ولا شرعية؟ تمام، هنسأل سؤال، هل أمر الله في كتابه وفي شريعته إبليس بالكفر أو إسرائيل بالطغيان أو الكفار بمحاربة الإسلام؟ طبعا لا، يبقى دي مش إرادة شرعية. هل وقع ذلك؟ أيوة، يبقى دي إرادة كونية. يبقى إذن ده أشياء، هذه أشياء أرادها الله عز وجل كونا، وكل ما أراده الله عز وجل كونا هو خير، بس ممكن يبقى خير في ذاته إذا كان شرعي، يعني الشيء اللي اتفق مع الإرادة الشرعية الكونية يبقى هو خير في ذاته، أو خير في مآله إذا كان ليس بشرعي ولكنه كوني. زي ده كده، زي إيه؟ زي إضلال إبليس للناس، زي وجود كفار يحاربون الإسلام، ده شيء كوني لا شرعي، يبقى ده أكيد من وراءه خير. طب خير إزاي؟ نفكر مع بعض كده. هل كان من الممكن أن يستعيذ الناس من الشيطان الرجيم بدون وجود شيطان رجيم؟ يعني تخيل كم الاستعاذات اللي بتقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللي احنا بنقولها وإحنا بنقرأ القرآن أو لما يجي لنا وسواس أو غير ذلك، كل هذه الاستعاذات أليست بعبادة؟ أليس عليها ثواب؟ كانت هتحصل إزاي لو ما فيش إبليس أصلا؟ يبقى من وراء هذا الشر قدر خير كثير. لو ما فيش كفار بيحاربوا الإسلام، كان هيبقى فيه شهداء إزاي؟ كان هيبقى فيه جهاد إزاي؟ كان هيبقى فيه تدافع بين الإسلام والكفر إزاي؟ يبقى هذه الأشياء التي قدرها الله عز وجل كونا لا شرعا، من ورائها خير كثير وخير راجح وهو الأكثر. يبقى إذن الخير اللي بيأتي من وراء هذه الأشياء اللي هي كونية لا شرعية أكثر بكثير جدا من المفاسد اللي من وراها، لذلك قدرها الله عز وجل. يبقى فهمنا الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وعلمنا أن كل ما يقدره الله عز وجل هو خير، خير في ذاته إذا كان مراد كونا وشرعا، زي إيمان المؤمنين، زي تسبيح المسبحين وذكر الذاكرين وصلاة المصلين، كل دي أشياء شرعا أمر الله بها وكونا حدثت، يبقى دي ايه؟ خير لذاتها. وفي امور هي خير لمآلها، اللي هي اشياء مش مأمور بها شرعا ولكنها تقع، يبقى اذا لو حدثت فهي خير في المآل، اللي هي الاشياء المرادة ايه؟ كونا لا شرعا، دي تبقى خير في المآل، هي شر في ذاتها لكن من ورائها خير راجح، لذلك قدرها الله عز وجل. المشكلة اللي بتحدث ان احيانا بعض الشباب وبعض الناس يستدل بالارادة الكونية على الشرعية، يعني يقولك مش في كذا من الاشياء حصل وجي من وراء خير يبقى ده شرعا صح. ده غلط، الشرع بيعرف من الكتاب والسنة. يعني ممكن واحد يعمل مثلا على سبيل المثال يستخدم مثلا شيء محرم في الدعوة الى الله عز وجل، مثلا يعمل مثلا نشيد في معازف والمعازف حرام، والنشيد دوت يسمعه 6 مليون واحد ولا 60 مليون واحد يسمعوا النشيد اللي بيحس مثلا على الصلاة على النبي عليه السلام، لكن في معازف وناس كتير صلت على النبي عليه السلام من وراء النشيد ده وقالت عليه الصلاة والسلام، 60 مليون واحد سمعوا النشيد ده، لكن في النهاية هل أمر الله بذلك؟ هل شرعا يباح استخدام المعازف في الأناشيد؟ لا، يبقى ده شيء لا شرعي كونا جه من وراء خير، بس ده شيء ربنا اللي قدره لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على قضاها، لكن في النهاية حتى لو جه من وراء خير هل هو شرعا ينفع؟ لا ما ينفعش. فلا تحتج بالإرادة الكونية على الإرادة الشرعية، يعني حتى لو الشيء اللي حصل كونا ده جه من وراء خير ما تفرقش معانا، احنا في الآخر بنرجع لإيه؟ للشرع، للكتاب والسنة، هل هذا الفعل مأمور به أم منهي عنه. إن كان مأمور به فهو خير، وإن كان منهي عنه فهو شر. حتى لو هو منهي عنه جاب من وراء خير، خير ده لا اعتبار له. تمام يا شباب؟ لذلك حتى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مرة مر كده على سارق، واحد واقف حرامي كده، فبيعدي من قدامه التاجر وحاطط تفاح، فالحرامي سرق تفاحة من التاجر وبعدين مر سائل فتصدق بها، فالإمام أحمد راح له قال له إيه اللي أنت بتعمله ده؟ قال له والله سرقت تفاحة فأخذت سيئة ثم تصدقت بها فأخذت 10 حسنات، يبقى أنا إذن كسبان 9 حسنات. قال له إنك سرقتها فأخذت سيئة وتصدقت بها فلم تقبل منك، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. يبقى إذن حتى لو الفقير انتفع بها، حتى لو جه خير للفقير من وراء التفاحة دي، لكن هو في الآخر فاعل حرام حتى لو ظاهره أن جه من وراء خير. فلذلك ارتبطنا في الحلال والحرام بالشرع لا بالكون. يعني ما تقعدش تستدل إيه أن ده عملناه فنفع، ايه يعني نفع؟ المهم ربنا امر بيه ولا ما امرش بيه، ده اللي بيحكم هل هذا الشيء مراد شرعا ولا مش مراد شرعا. كده الجزء الثالث من الايمان بالقضاء والقدر. ونختم باخر شيء وهو خلق الله عز وجل لافعال العباد. يبقى اذا اتكلمنا الايمان بالقدر 4 محاور: العلم، وكلمنا الله جل يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، كلمنا عن الكتابه وان الكتابه نوعين، كتابه فيها محو اثبات وكتابه ليس فيها محو ولا اثبات، وكلمنا عن المشيئه هي الإرادة الكونية والمشيئة أو الإرادة الشرعية. يبقى الإرادة شرعية وإرادة كونية، الإرادة الكونية هي المشيئة. تمام؟ وآخر حاجة هي الخلق. الله جل يخلق كل شيء، والله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. يبقى كل شيء ربنا خلقه. طب أفعال العباد، يعني كلامي الوقت وأنا بتكلم ده، ربنا اللي خلقه فيه ولا لا؟ طبعا ربنا اللي خلقه، مش هو شيء وربنا قال إيه الله خلق كل شيء يبقى ربنا خلقه. طب عايزين دليل أوضح شوية. قال الله عز وجل على لسان إبراهيم عليه السلام وهو بيكلم قومه، بيقول لهم على الأصنام اللي هم بيعبدوها، بيقول لهم أنتوا بتعبدوا إزاي الأصنام دي؟ والله خلقكم وما تعملون. العلماء استدلوا بالآية دي على خلق الله لأفعال العباد. إزاي الكلام ده؟ قالوا والله خلقكم وما تعملون. ما هنا حاجة من الاثنين، يا ما الموصولة بمعنى الذي، يعني الله خلقكم وخلق الذي تعملون، أو والله أو ما المصدرية، يعني والله خلقكم وخلق عملكم. لو هي المصدرية كده خلاص الاستدلال واضح إن والله خلقكم وخلق أعمالكم، انتهى الموضوع. يبقى أعمال العباد مخلوق، اللي هي أفعالهم اللي هي النحت بتاعهم عشان يبقوا أصنام، عشان الحجارة تبقى أصنام، هذه الأعمال وهذا النحت مخلوق لله عز وجل. أو الله خلقكم والذي تعملون، أي الأصنام اللي بتصنعوها. يبقى الأصنام دي ربنا اللي خلقها. طب الأصنام دي كانت إيه؟ كانت حجارة زائد نحت إدى صنم. فإذا كانت الحجارة مخلوقة لله والصنم في النهاية مخلوق لله، يبقى إذن النحت مخلوق لله اللي هو العمل اللي في النص. تمام؟ يبقى ده كان استدلال إن أعمال العباد مخلوقة. في استدلال كمان أوضح من كده، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. يعني ربنا يخلق النجار والنجارة بتاعته، والحداد والحدادة بتاعته، والطبيب والطب بتاعه، والمهندس وهندسته، والمصور وتصويره، والمتكلم وكلامه، كل إنسان وأفعاله هي مخلوقة لله عز وجل. يبقى الله عز وجل خلق أفعال العباد كلها هي مخلوقة لله عز وجل. فلذلك كلمنا إن الإيمان بالقضاء والقدر يشمل 4 محاور رئيسية. طبعا احنا اتكلمنا كلام إجمالي. قضية الإيمان والقدر قضية كبيرة جدا جدا وعميقة جدا 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 جدا، والإنسان فعلا لو آمن بالقدر خيره وشره كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم سيعيش حياته مطمئن راض بالله في سكينة تامة وانشراح صدر ولا يبالي بشيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقول لعبد عنده، العبد اللي هو اللي عنده، كان يقول لا يقول له لشيء فعله لما فعلته، ولا لشيء تركه لما تركته، إلا أن يأتي بمعصية. لو في معصية ندأ لومه، لكن مثلا نسى حاجة خلاص قدر الله ما شاء فعل، كسر حاجة من غير ما يقصد قدر الله ما شاء فعل، زوجتك طبقة الطبيخ وطلع مش مظبوط، هي مش قصدها، هي نفسها تطبخ طبيخ حلو وتتباهى بيه اصلا يعني، بس هي مش قصدها، قدر الله ما شاء فعل. مش عارف ابنك جاي يشيل حاجه اتكسرت، قدر الله ما شاء فعل. جاي ماشي بالعربيه اتخبطت، قدر الله ما شاء فعل. جاي مش عارف بتمشي في مكان وقع الطوبه على الازاز كسرته، قدر الله ما شاء فعل. هو ده الايمان بالقضاء والقدر. فعلا لو الانسان عاش حياته بالقضاء والقدر هيعيش مستريح وفي سكينه وفي هدوء و رضا تام عن أفعال الله عز وجل. لذلك قال بعضهم: إن أردت أن تعلم هل الله راض عنك أم لا فانظر هل أنت راض عن الله أم لا. لأن أنت فعلا لو راضي عن كل شيء يفعله الله جل لك فأنت مؤمن بقضاء وقدر، وهذه من علامات رضا الله عز وجل عنك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الرضا بالقضاء والقدر، وأن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وإليك هم أولو الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.